سلوكهم بعيدا عن المنهج الرباني والرسالة السماوية بعد أن أكد القرآن على أن الملة الحنيفية هي صبغة الله، وقرر أن صبغة التوحيد هي الصبغة الأحسن، وهي الصبغة التي تجعل الإنسان يعيش التوحيد الخالص والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. عندما يصبغ الإنسان كل سلوكه وأفكاره ومشاعره بصبغة الله، ولعل التعبير عن ملة التوحيد بالصبغة تعبير له دلالاته وأبعاده في مدى اشتمال كل حركة من حركات الإنسان وكل سكنة من سكناته بهذه الصبغة، مما يجعله يعيش الانسجام في الفكر والحركة والسلوك والعواطف والمشاعر متميزا بصبغة التوحيد الإلهية الربانية التي توحد بين الفكر والحركة والشعور، لتجعل كل ذلك نابع من العقيدة الإلهية بعيدا عن الأهواء والشهوات التي يصطبغ بها الإنسان. فهناك من يتلون بألوان متعددة حسب ما يملي عليه المزاج وتملي عليه الرغبات، وكأن الدين وسيلة لتحقيق المصالح والمنافع الذاتية، فهو في الوقت الذي تراه متدينا في سلوك معين تراه كافرا مشركا في سلوك آخر، وهكذا تتعدد الألوان. بل وهناك من يتلون بحسب الظروف فتراه كل يوم في لون جديد، مستفيدا من الحرباء التي تلون نفسها بحسب المحيط الذي تعيش فيه. ويعتبر هذا التلون وتغير اللون والصبغة من الأمور التي تنم عن ذكاء وحكمة ودهاء. إن المؤمنين يمتازون بالصبغة الإلهية الربانية التي تصبغ كل حركة من حركاتهم وكل موقف من مواقفهم، لأنهم يعيشون الاندكاك الكبير برسالتهم وبمبدئهم، فيعملون وفق ما تملي عليهم رسالتهم وما يملي عليهم واجبهم، بعيدا عن الأهواء والرغبات الشخصية وبعيدا عن الأهواء والمزاج. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. والعبودية لله هي سيماء المؤمنين، ولا تعني العبودية ممارسة الطقوس العبادية من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، بل إن العبودية تشمل ذلك وغير ذلك. فإن العبادة في القرآن لها مفهوم أوسع من العبادة في الفقه، والتي اصطلح عليها العلماء بالأمور العبادية، وهي الأمور التي تحتاج إلى نية القربة. بل إن العبادة في القرآن تشمل كل حركة من حركات الإنسان، وكل فعل من أفعاله، وكل موقف من مواقفه. وبالتالي فإن العبادة بالمعنى القرآني هي السير وفق المنهج الرباني في الحياة، واتخاذ المنهج القرآني الإلهي دستورا في الحياة، ورفض كل الطواغيت والمستكبرين. ذلك لأن طاعة الطاغوت والسير وفق أوامره إنما هو بالعرف القرآني عبادة. ولهذا نقرأ في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. انظر إلى التعبير في اجتناب الطاغوت، اجتناب عبادة الطاغوت. فما معنى عبادة الطاغوت؟ هل معنى ذلك أن لا تصلي للطاغوت ولا تركع له؟ ليس معنى عبادة الطاغوت ذلك. إن عبادة الطاغوت تتمثل بإطاعة أوامره والسير وفق منهجه، وهكذا نفهم معنى العبادة في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك إلا ليصلون أو ليصومون، إن هذا المعنى بعيد. فالقرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى العبادة هنا هو السير وفق المنهج الإلهي الرباني وإعلان العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال الاستجابة لأوامره ونواهيه والحاكمية لمنهجه في الحياة وإعلان الطاعة التي لا يشوبها شرك من طاعة طاغوت أو ظالم جائر. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بعد ذلك تستنكر الآية التالية على اليهود والنصارى أن يحاجون المؤمنين العابدين المخلصين في الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فإن موقف المسلمين واعتقادهم بوحدانية الله سبحانه وتعالى بعيدا عن أي لون من ألوان الشرك وبعيدا عن أي صبغة لا تمت إلى غير الله سبحانه وتعالى بصلة، قل أتحاجوننا في الله، فلا مجال للجدل بأنكم أولى من المسلمين وبأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم أحق بملة إبراهيم والانتماء إلى إبراهيم عليه السلام وأن دينكم هو الحق ودين المسلمين على الباطل. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فهو سبحانه لا يختص بشعب دون شعب ولا بأمة دون أمة ولا بأرض دون أرض، إنه لم يلد ولم يولد، فلا مجال لما تزعمون من أنكم أبناء الله وأحباؤه، فهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بطرق التربية وببعث الأنبياء والرسل. فالرسالة لا تقتصر على موسى عليه السلام ولا تقتصر على عيسى عليه السلام، وإن كان موسى وعيسى عليهما السلام من الأنبياء العظام والرسل الكرام، إلا أن التربية الإلهية للبشرية، التربية الربانية، هذه السلسلة الذهبية من الرسل والرسالات غير مقتصرة على أمة دون أمة وعلى شعب دون شعب، فقد بعث الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء ليكمل ذلك الخط الرباني المتكامل، والذي لم يأتي بدين جديد ولا بعقيدة جديدة، بل هي الملة الحنيفية التوحيدية الإبراهيمية. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذا أولا، وثانيا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فإن قيمة الإنسان وقيمة الإيمان تكمن بالعمل الصالح وبالسعي وليس بالادعاء الفارغ. العمل الصالح الذي يصطبغ بصبغة الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان محاسب على عمله وسعيه وكدحه وجهده، فأنتم لكم أعمالكم ونحن لنا أعمالنا، وكل منا محاسب على أعماله وعلى مواقفه وعلى حركاته في الحياة. فالغلبة لا تكون بالادعاء الفارغ والأماني العريضة، وإنما تتحقق من خلال العمل والسعي وطبيعة هذا العمل وهوية هذا العمل ومدى إخلاصه لله سبحانه وتعالى ومدى اصطباغه بصبغة الله بعيدا عن الألوان الأخرى والأصباغ الأخرى التي تكون بعيدة عن منهج الله ورسالته وتوحيده. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الشعار القرآني، وهنا يكمن قيمة العمل وقيمة الإنسان. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذا أولا. ثانيا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ثالثا ونحن له مخلصون. هذا هو الأمر الثالث، مدى الإخلاص الذي يطبع ذلك العمل وذلك السعي. فهذه أمور ثلاثة تبطل محاجة اليهود والنصارى في الله سبحانه وتعالى على المسلمين، لأن القضية أولا أن الله سبحانه وتعالى رب الجميع، ولا معنى بأن يدعي شعب بأنه ابن الله وأنه حبيب الله، وثانيا أن القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى يرتبط بالعمل والسعي والحركة والموقف وليس بالادعاء الفارغ، وثالثا وأن قيمة المواقف تكمن في النوايا وخلوص تلك النوايا. وهنا أبطلت هذه الآية المحاجة في الله من قبل أهل الكتاب على المسلمين بقول رائع وموجز: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن من أهداف أمير المؤمنين علي عليه السلام في تربيته للمسلمين وفي هذه المدة القليلة التي حكم فيها وكان مبسوط اليد واللسان ما فاض عنه من العلم، مع أن هذه المدة 5 سنوات وأشهر لم يهدأ فيها عليه السلام، من حرب إلى حرب، الناكثون والقاسطون والمارقون والمشكلات المختلفة، مع ذلك قام بأدوار متعددة صلوات الله وسلامه عليه، وما ظهر منه من العلم من الخطط من التأثير في مسار الأمة الإسلامية، الناظر المتأمل يعرف ماذا عمل أمير المؤمنين عليه السلام. أعاد نور العهد النبوي، حيوية العهد النبوي، أطروحة العهد النبوي ليجسدها في الأمة من جديد بعد ابتعاد عنها وضلال وانحراف. من الأمور التي عمل فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يحول التفكير التوحيدي في الأمة في الله عز وجل من التفكير في ذاته إلى التفكير في المخلوقات، وهذه مسألة عملية مهمة. اليهود والنصارى ابتلوا كما عرفنا بالبحوث والانشغال والاشتغال في ذات الله عز وجل، فوصلوا إلى التجسيم والضياع. الأمة الإسلامية كان فيها هذه البذور، وموجة التجسيم اليهودية كانت فيها قوية، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام وقف وبين التوحيد ووجه الناس عمليا، بدل أن تفكروا في ذات الله فكروا في مخلوقاته، اعرفوا توحيده من خلقه، اعرفوا وحدانية الله من دقائق مخلوقاته. هذا فيه معالجتان، معالجة للأمة لكي تستوعب طبيعة، تفهم الطبيعة، تفهم نفسها أكثر، ومن ناحية أخرى أن تبتعد عن المهاوي وتبتعد عن الانحراف في التفكير في ذات الله عز وجل ويديه وعينيه وشكله، وأنه هل هو يجلس على عرش وتحمل عرشه حيوانات وكما وصل إليه اليهود والنصارى. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام ركز ووصف عددا من المخلوقات، وتعرضنا إلى كلامه عليه السلام في وصف هذه المخلوقات المتنوعة في الأرض. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن صنع الله عز وجل: ابتدعهم خلقا عجيبا من حيوان وموات وساكن وذي حركات، وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له، ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته. وما ذرأ، يتكلم عن الطيور، بقى عالم الطيور وكيف أن الله عز وجل يتكلم عن خريطتها على الكرة الأرضية. وما ذرأ من مختلف صور الأطيار التي أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها ورواسي أعلامها جبالها، من ذوات أجنحة مختلفة وهيئات متباينة مصرفة في زمام التسخير، كلها مخططة لها. الآن الطيور في العالم إذا قرأت عنها تجد عجيب الخطط الإلهية للطيور، فقط غذائها، النظام الغذائي، الدورة الغذائية للطيور في العالم كيف تكون، من ذوات أجنحة مختلفة وهيئات متباينة مصرفة في زمام التسخير، كلها مسخرة بغرائزها بحدود لها أنظمة، ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجو المنفسح والفضاء المنفرج، كونها بعد إذ لم تكن في عجائب صور ظاهرة، وركبها في حقاق مفاصل محتجبة، ومنع بعضها بعبالة خلقه، يعني بثقل خلقه، أن يسمو في الهواء خفوقه، وجعله يدف دفيفة، ونسقها على اختلافها في الأصابيغ بلطيف قدرته. ألوان الطيور هو علم ودقيق صنعته، فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه، ومنه مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به. فقط ألوان الطيور يفكر فيها بخططها بحكمتها بأنواعها، الإنسان يعشب ويتحير. ثم قال عليه السلام إلى أن قال: ومن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل، ونضد ألوانه في أحسن تنضيد، بجناح أشرج قصبه وذنب أطال مسحبه، إذا درج إلى الأنثى نشره من طيه، وسمى به مطلا على رأسه كأنه قلع داري عنجه نوتيه، شراع سفينة أتقن صنعها الملاح. عجيب عجيب من عجيب الصفات، لا يتسع المجال لأن نستعرض هذه الصفات صفة صفة، أقرأها وأدع لي من يستمع لك أخي أن تفكر في هذا العقل، في هذا الفهم، في هذا التوجيه من وصي النبي صلى الله عليه وآله. التفتوا إلى صنع الله، إلى دقة صنعه، إلى حكمته في صغير الأمور وكبيرها. يصف الطاووس عليه السلام يقول: يختال بألوانه ويميس بزيفانه، يفضي كإفضاء الديكة، ويأر بملاقحه أر الفحول المغتلمة للضراب. أحيلك من ذلك على معاينة، لا كمن يحيل على ضعيف إسناده. ولو كان كزعم من يزعم أنه يلقح بدمعة تسفدها مدامعه، هذا كان العرب يقولون أن الطاووس لا يواقع أنثاه بل هو بدمعه تحمل أنثى. هذا يفند هذا الموضوع، يقول أنتم انظروا إليه ليس كما تتخيلون، لا تظلوا في الخيال، انظروا نظرة واقعية واختبروا. يعني هذه للتجربة العملية الطبيعية يوجه الأمة سلام الله عليه. ثم قال عليه السلام: تخال قصبه مداري من فضة، وما أنبت عليها من عجيب داراته، وشموسه خالص العقيان وفلذ الزبرجد. فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت: جنا جني من زهرة كل ربيع. هذا جناح ريش الطاووس. وإن ضاهيته بالملابس فهو كمونق أو كمونق عصب اليمن، وإن شاكلته بالحلي فهو فصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل. يمشي إلى آخر ما وصف به عليه السلام هذا المخلوق ليعرفنا به وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. والحمد لله رب بالعالم.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
لهنا وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد. ما لي أنا عن سيدي غنى، ما لي أنا عن سيدي غنى. يا واهب السنا، واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد. فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجنج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. كلامنا في مكان المصلي. نذكر بعض أحكام المسجد، منها يحرم تنجيس المسجد، وإذا تنجس يجب إزالة النجاسة فورا بدون تأخير، ويجب تقديم إزالة النجاسة على الصلاة مع سعة وقت الصلاة، وإلا إذا ضاق وقت الفريضة قدم الصلاة على إزالة النجاسة حتى لا تصير الصلاة قضاء. ومنها لا يجوز إخراج الحصى من المسجد، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد. نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحو الكنس. ولا يجوز دفن الميت في المسجد، ويستحب للمصلي أن يكون أول من يدخل إلى المسجد وآخر من يخرج. ورد أن المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، كما أن حياة السمكة في الماء كذلك حياة المؤمن في المسجد. ويستحب الإسراج فيه وتنوير المسجد بالمصابيح والأضوية، ويستحب كنس المسجد والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى. إذا دخلت المسجد ابتدأ بالرجل اليمنى في الدخول، وفي الخروج باليسرى. لما تنتهي من الصلاة وتخرج تقدم الرجل اليسرى. ويستحب أن يستقبل الداخل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وأن يكون على طهارة يعني على وضوء. وتستحب صلاة التحية، أي إذا دخل صلى ركعتين بنية صلاة تحية المسجد. ويجزي عن صلاة التحية الصلوات الواجبة أو المستحبة، كأن يبدأ مثلا بصلاة نافلة الفريضة أو القضاء. ويستحب التطيب ووضع العطر على بدنه وملابسه، ويستحب لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد. ويكره البساق وإلقاء النخامة في المساجد، ويكره النوم فيها إلا لضرورة، ويكره رفع الأصوات إلا في الأذان ونحوه، ويكره قراءة الأشعار غير المواعظ وما قيل في أهل البيت عليهم السلام، ويكره البيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا، ويكره دخول من أكل البصل والثوم وأشباه ذلك مما له رائحة تؤذي الناس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أيها الأحبة ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى الأنشودة التالية في المناجاة مع الله وطلب العفو منه جل وعلا. إلهي عبدك العاصي أتاك.
Oh.
أيها الأحبة، أوصى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام صاحبه ميسر بملازمة الدعاء في جميع الأحوال. قال له: يا ميسر، أدعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا على مسألتك ودعائك. أيها الكرام، إليكم الأنشودة التالية: الله أكبر، إنه الإسلام دين الحق، دين الحب والأمان. صلى الله عليك يا رسول الله، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه يقول: المرء على دين خليله. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم، فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله. مستمعينا الأحبة، بهذا الحديث المبارك والذي نحتاج كل منا بأن يطبقه في حياته، نصل إلى ختام هذا اللقاء والأنشودة الأخيرة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نتمنى أن قضيتم أوقات نافعة وممتعة مع هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة.
تسعى بيح الفجر توفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك، تشب روحتي وتطفى يغازي الذكرى كانفاسي، حبيبي وسيد احساسي، إلهي شقد عظيم انت، جمالك عن وجودك دل. منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ، يا مالك كل شي بيدينك، على العصيان ما أجرى، مهيمن قادر وعافي، مصير كل أمر خافي، وانا الغافل همل دمعي، رجيتك عذري تتقبل.